بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة عندنا بإذن الله تعالى تفسير سورة التكوير، وهو آخر حلقة في هذه المجالس، فستنوقف بعد ذلك من أجل الاختبارات، ثم نستعيد الدروس إن شاء الله في الإجازة الصيفية، حيث هناك دورة صيفية لمدة أسبوعين في أول الإجازة سوف يعلن عنها في حينها، وسنستكمل بها إن شاء الله هذه الدروس والإشراقات. سورة التكوير لها عدة أسماء. إذا الشمس كورت أحد أسمائها، وقد جاء هذا في الحديث الذي ذكرناه سابقا عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه: من سره أن يرى القيامة كأنها رأي عين أو رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت. وكذلك بوبها البخاري في صحيحه والترمذي والطبري في تفسيره، فهو اسم للسورة بأحد آياتها، كما أن الانفطار تسمى إذا السماء انفطرت. ومن أسمائها التكوير، وهو الذي في غالب كتب التفسير، وهو مأخوذ من قوله إذا الشمس كورت، وإن لم يكن لفظ التكوير آتيا في السورة بلفظه لكن بمعناه، مثل الانفطار إذا السماء انفطرت، والزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فهو اسم للسورة بالمعنى وليس باللفظ. وهذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي متقدمة النزول. وأيضا عدد آيات هذه السورة 29 آية أو 28 آية، وفي المصاحف في غالب المصاحف أنها 29 آية. في هذه السورة ورد في فضلها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه قالوا له: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني إذا الشمس كورت وعما يتساءلون. وفي بعض الألفاظ وهود، وسورة هود والواقعة. وهذا الحديث وإن كان عند أهل السنن وأحمد وغيرهم، إلا أنه مضطرب كما ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح وغيره، فهو لا يصح. وإذا نظرنا إلى معنى الحديث فإن ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم من قول شيبتني هود وأخواتها يوحي بأن التكاليف التي حملت عليه صلى الله عليه وسلم والأوامر هي التي شيبت، يعني تحمل التبعة وتحمل المسؤولية والرسالة. فإذا نظرنا إلى اللفظ الآخر عما يتساءلون والواقعة وإذا الشمس كورت، وجدنا أن الشيب من الهول المصاحب لمخاوف يوم القيامة وما يقع فيه. في صدر هذه السورة أقسم أو أخبر الله سبحانه وتعالى باثني عشر خبرا متتالية، ست منها كما قال ابن عباس تتعلق بالدنيا، وست تتعلق بالآخرة. الست التي تتعلق بالدنيا هي في آخر الدنيا، والتي تتعلق بالآخرة هي في أول الآخرة، فكأنها متجاورة يفضي بعضها إلى بعض. وأنت تلحظ أن الله سبحانه وتعالى كرر لفظ إذا، وهو أداة شرط للمستقبل، إذا وقع الأمر فهو يتعلق بالمستقبل، ولكن تلحظ التكرار: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. فتلاحظ تكرار لفظ إذا إذا إذا، هذا يسمونه في البلاغة إطناب، لأنه يمكن أن يكتفى بأداة واحدة، فيقال إذا كورت الشمس وانكدرت النجوم وسيرت الجبال وكذا وكذا. لكن لاحظ الفرق الكبير بين السياقين، لاحظ الفرق الكبير بين سياق القرآن الذي تأتي فيه كل آية وكأنها خبر مستقل له هيبته وله وقعه وله تأثيره، ثم تأتي الآية الأخرى مثل ذلك، وبينما لو قرنت هذه الأخبار وألغي هذا السياق أو ألغي هذا التكرار فإنه سوف يكون سياقا باردا، إذا كورت الشمس وانكدرت النجوم وسيرت الجبال، وبذلك تدرك أهمية هذا الإطناب، وأنه ليس من الإطناب والتطويل الذي لا فائدة منه، بل هو من الإطناب البليغ المؤثر. والمقصود منها التشويق أولا، التشويق للخبر الذي بعده، لأنه بعد 12 آية يأتي الجواب، إذا الجواب علمت نفس ما أحضرت. وأيضا مع التشويق في نوع من التخويف، لأن كل آية تزرع نوعا من الخوف في نفس الإنسان وهو بحاجة إلى هذا الخوف. قد يقول قائل: ما الحاجة إلى هذا؟ كما يروى أن أبا الوفاء بن عقيل رحمه الله كان في مجلس وقرأت هذه السورة، فقال بعض الحاضرين: يا إمام، هب أننا فهمنا لماذا يبعث الله الناس ويدخلهم الجنة والنار، وأن هذا من أجل الجزاء والحساب والأعمال الصالحة والأعمال السيئة، لكن لماذا تهدم السماء وتكور الشمس وتكدر النجوم إلى غير ذلك؟ فقال له الإمام أبو الوفاء ابن عقيل أن هذا أمر في غاية الحكمة، لأن الله تعالى بنى هذه الدار وخلق هؤلاء السكان النزلاء فيها، فلما أذن الله سبحانه وتعالى برحيلهم عنها أذن عز وجل بخراب الدار وانتقالهم إلى دار هي أعظم وأكبر وأطول منها. فهذا فيه اعتبار، والإنسان بحاجة إلى إحداث نوع من الخوف في نفسه، ليس خوفا دائما مصاحبا، وإنما هي حالة من الخوف توجد في قلب الإنسان تجعله يرتدع عن المعاصي، عن الاندفاع في الدنيا، يخاف الله، يقدم على فعل الطاعات، على ترك المعاصي. فهذا من معاني هذا السياق. فهو سبحانه وتعالى يقول: إذا الشمس كورت. ولاحظ أن الاسم يأتي قبل الفعل، لم يقل إذا كورت الشمس مثلا، وإنما قال إذا الشمس كورت. وهذا لأن الشمس والنجوم والجبال موجودة في هذه الدنيا ويراها الناس وهي مستقرة في الأذهان. فإذا قال لك قائل: الشمس، تخيلت صورة الشمس وهي في كبد السماء تلقائيا، وكذلك إذا قال لك النجوم، تخيلت هذه القبة الزرقاء وهذه النجوم تتلألأ فيها وتضيء. وهكذا إذا ذكر لك شيء منها تخيلته تماما، فيكون الخبر يقع على أمر حاضر في الأذهان، متخيل متصور، وهو أيضا أقوى في التأثير. فإذا قال إذا الشمس كورت كان أقوى من أن يقول إذا كورت الشمس، لأنه جعل الاسم المسند إليه أولا فتخيلته الأذهان واستقر بها، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى ما يطرأ عليه من الفعل وهو التكوير، تغيير هذه الصورة البهية الجميلة. وذلك أن الإنسان الآن لو أنه طرأ على الشمس أي طارئ، مثلا قبل أسابيع صار في منطقة الحجاز غبار وعواصف وأعاصير وأمطار شديدة جدا، فجاءتني عدد من الرسائل من إخوة وأخوات يقولون: يعني كدنا أن نتخيل أننا في يوم القيامة من هول ما رأينا. ونشر في الصحف والجرائد صور المياه والغرق والأحداث التي حصلت، مع أنه أمر يسير جدا ومعتاد ومألوف. فالإنسان تعود على أنه إذا خرجت الأشياء عن المألوف تأثر بذلك، ومن هذا الكسوف والخسوف يخوف الله بهما عباده. فكيف إذا تخيل هذه الأحداث التي تقع دفعة واحدة وتقع جملة وليست من هذا القبيل اليسير السهل، وإنما هي أحداث جسام، الشمس مثلا كورت. ما معنى كورت؟ يحتمل أن يكون المعنى ذهب ضوءها فأظلمت، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. ويحتمل أن يكون من معاني تكويرها توقفها وعدم جريانها مع ذهاب ضوئها أيضا، كما في قوله سبحانه: وجمع الشمس والقمر. وإنما جمع الشمس والقمر لاختلال نظام الجريان، والشمس تجري والقمر قدرناه منازل، فاجتمع معا، ويحتمل أن يكون معنى كورت أي رميت وألقيت، كما يقال أن فلانا صارع فلانا فكوره، يعني أسقطه أرضا، وكل هذه المعاني واردة وممكنة في الآية، فيكون المعنى الإشارة إلى أن الشمس تظلم ويذهب ضوءها، ومن معانيه أيضا أنها تتوقف عن حركتها المعتادة وطلوعها وغروبها، ومن معانيه أيضا أنها تسقط، لكن لا يلزم أن تكون هذه الأحداث كلها تقع دفعة واحدة، بل يمكن أن تكون أحداث تقع على التوالي مرة بعد أخرى. وإذا النجوم انكدرت، الإنسان لما يسمع إذا الشمس كورت وهو لم يسبق له أن قرأ هذه السورة، بمجرد ما يسمع إذا الشمس كورت سوف ينتظر ما الذي يحدث، إذا الشمس كورت ماذا سوف يكون، لكنه سوف يتفاجأ بخبر آخر وهو وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت، وانكدار النجوم، النجوم معروفة، وانكدارها هو أيضا يعني ذهاب ضوئها وظلمتها، وفي الآية الأخرى وإذا الكواكب انتثرت، إذن من معاني الآية أيضا انتثارها وتفرقها، إذن هناك انهيار لهذا النظام الكوني المعهود عند الناس وتغير في مألوفاتهم، فالنجوم تظلم وتسود وتتساقط وربما تنطلق في الفضاء على غير هدى، ويضرب بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا، أو تسقط في الأرض أو في البحر أو فيما شاء الله. وإذا الجبال سيرت، والجبال هي معنى من معاني القوة، ولذلك إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالقوة قالوا فلان جبل، فهو رمز للقوة ورمز للثبات أيضا وعدم التغير عن أماكنها، بينما تجدها في القرآن الكريم أمرها مختلف، فهنا الجبال سيرت. وفي الآيات الأخرى تجد مثلا في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إذن الجبال تتغير وتصبح مثل القطن أو الصوف تسير، وأحيانا تتفتت وأحيانا تذهب وتزول، بحيث أن الأرض ليس فيها عوج ولا أمت ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا جبل، ولا مانع أن تكون هذه أحوال تمر بها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه الأشياء دفعة واحدة في السورة، لكن لا يلزم أن يكون حصولها ووقوعها هو أيضا يقع دفعة واحدة، بل لا مانع أن تكون هذه أحوال تقع مرة بعد أخرى، والله أعلم سبحانه كم المدة التي تستغرقها مثل هذه التغيرات. وقد ورد حديث عن أبي بن كعب وغيره في الإشارة إلى أن الناس يتفاجؤون مثلا بالشمس، ثم يتفاجؤون بالقمر، ثم يتفاجؤون بالنجوم، ثم يذهبون إلى البحار، ثم إلى آخره. إذن لا مانع من تصور أن هذه التغيرات الهائلة التي يذكرها ربنا سبحانه أنها تقع على فترات يعني وأحوال، الله أعلم بالوقت الذي تستغرقه. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار أكثر المفسرين يقولون إنها هي النوق الحوامل، الناقة الحامل تسمى عشراء إذا دخلت في شعرها العاشر حتى تلد، وهذه النوق هي كانت من أنفس وأجمل وأجود وأغلى أموال العرب، وكان العربي يمكن يتخلى عن أشياء كثيرة لكن لا يتخلى عن إبله ونوقه، خصوصا إذا كانت من الجيدة الثمينة الحوامل. ولازمتم ترون وتسمعون كيف يتنافس الناس الآن في بلاد العرب بالإبل والنوق وجمالها وحسنها، ويدفعون لها الأموال والجوائز الضخمة، ويتبارون في شرائها بأغلى الأثمان، وهذا عجب. ربما في وقت من الأوقات الناس يقولون النوق لم يعد لها كبير حاجة، لكن الآن تجد أنها تباع بمئات الآلاف بل بالملايين. وأكثر المفسرين يقولون إن العشار هنا هي اللوق الحوامل، وإن كان في المسألة أقوال أخرى، بعضهم قالوا العشار هي الأرض التي تعشر، يعني يؤخذ منها الخراج أو الديار، وهذا أيضا معنى عظيم، لأن الإنسان عنده ارتباط بأرضه وسكنه وبيته، فإذا كانت البلاد والأرض التي يسكنها الإنسان انشغل الإنسان عنها وتركها وأهملها، دل هذا على أن أمرا خطيرا يقع. وقيل إن معنى قيل في معنى العشار أقوال غير هذا، لكن القول الأول هو المشهور كما ذكرت، أن المقصود بالعشار هي النوق الحوامل. طيب، عطلت تركت، لا أحد يهتم بها ولا يركبها ولا يقتنيها ولا يحلبها ولا يعتني بها، فتركها الناس. وإذا تركت العشار التي هي أنفس الأموال، معنى ذلك أن الإنسان ترك كل شيء، فهو ترك مراكبه التي اعتاد أن يتنافس فيها، والناس في الدنيا يهتمون بمراكبهم والسيارات الفخمة الفارهة وبالقيم العالية وبالألوان الجميلة وبالمميزات، فيتخيل الإنسان يوم القيامة يذهل الإنسان عن مثل هذه الأشياء فيتركها ولا يلتفت إليها. وهكذا الأموال أيضا، فإن النوق والإبل ليست فقط مراكب، وإنما هي أموال تقتنى، فيذهل الإنسان عن ماله، يذهل عن أرصدته الضخمة، يذهل عن العقار والأراضي التي ملكها واستقطعها، يذهل عن كل شيء. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. والوحوش معروفة، هي الدواب والبهائم المتوحشة. وقوله سبحانه حشرت، أحسن وأصح ما يقال فيها أن المعنى جمعت، وهذا هو أكثر ما يرد في القرآن من معنى الحشر، هو الجمع. أين نجد كلمة الحشر بمعنى الجمع في القرآن الكريم؟ فحشر فنادى، يعني جمع قومه ونادى بهم. أيضا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني جمعناهم. وقوله سبحانه والطير محشورة كل له أواب، يعني مجموعة. ها، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. إذن الحشر في القرآن يأتي بمعنى الجمع، وهذا هو الأقرب في هذه الآية، أن المعنى وإذا الوحوش حشرت يعني جمعت، ولا مانع أن يكون جمعها هنا لإهلاكها، يعني جمعت ثم أهلكت. لماذا؟ لأن السياق الآن ما بعد جاء إلى الآخرة والبعث، وإنما هو في مجال الهدم وزوال الدنيا، فالذي قبلها والذي بعدها أيضا يتعلق بعلامات يوم القيامة التي في الدنيا، كما قال ابن عباس ست في الدنيا، لازلنا في الدنيا الآن. أما لو كانت في الآخرة لكنا نقول حشرت بمعنى بعثت، وتبعث الحيوانات والوحوش وغيرها، ويقتص لبعضها من بعض، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ويقتص لهذه الحيوانات ثم يقال لها كوني ترابا. فالمقصود هنا أن الأقرب أن المقصود بالحشر هنا أنها جمعت في آخر الدنيا، وقد يكون من معاني جمع الوحوش أنه بسبب الضياع والخراب الذي يلحق الحياة البشرية، فانطلق هذه الوحوش فتجتمع، بدلا من أن تكون مثلا في غاباتها بعيدة عن الناس أو متنائية، فإن الأوضاع التي تحصل حتى هذه الوحوش تقلق منها وترتعب وتخاف، فتتجمع هذه الوحوش وتقترب بعضها من بعض. وقد ورد في بعض الأحاديث أن في آخر الزمان الإشارة إلى أن الذئب يرى الشاة فلا يأكلها ولا يعتدي عليها. إذن المقصود بالحشر هنا حشرا دنيويا والله أعلم، وليس الحشر الأخروي، وإن كان الحشر الأخروي متضمن أيضا في الآية. وإذا البحار سجرت، وفي الآية الأخرى قلنا فجرت، وبينا أنه لا مانع من إرادة المعنيين. يعني في الآية الأولى قال فجرت، فيحتمل أن يكون المقصود تفجيرها يعني بإعادتها إلى عناصرها الأولية وإحداث الانفجار وبالتالي الحريق والنار واللهب. وهنا قال سجرت، والتسجير هو من سجرت التنور يعني أوقدته، ولا مانع أن يكون الأمر تفجيرا وتسجيرا، بمعنى أن تفتح البحار بعضها على بعض وتنطلق على هذه الدنيا ثم تفجر وتكون لهبا ونارا. وإذا النفوس زوجت. الآن انتهينا من كم؟ من 6 آيات وأخبار، هذه تتعلق في الدنيا، علامات على حصول يوم القيامة، وما ذكر الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بعد ذلك انتقل السياق إلى ذكر علامات وآيات 6 أخرى تتعلق بالدار الآخرة، وإن كان السياق واحدا إلا أن الأمر فيه تسلسل، فهو ذكر 6 في الدنيا إشارة إلى أنه خرب الكون الآن واقتربت الساعة، ثم الآيات الأخرى بعدها بعث الناس من قبورهم ورأى الخلق مشاهد الآخرة عيانا أمام أبصارهم. قال وإذا النفوس سبحانه، وإذا النفوس زوجت. التزويج فيه 3 أقوال، أشهرها أن المقصود حشر الأخيار مع الأخيار، احشر الذين ظلموا وأزواجهم، فيحشر كل إنسان مع نظرائه من أهل الخير أو من أهل الشر. وهذه آية تدل على أهمية اختيار الإنسان للصحبة الصالحة، لأنه مع أصحابه، أصحاب الذين كانوا في الدنيا هو معهم في الآخرة. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأشرار يحشرون معا ولكنهم متباغضون، والأخيار يحشرون معا وهم متحابون متآلفون حتى في عرصات القيامة. فهذه من فضائل الأخوة والمحبة في الله عز وجل، أنها لا تنقطع بالموت ولا بغيره. فهذا من معاني الحشر، من معاني التزويج، أن يجمع الإنسان مع نظيره. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه، واختاره الطبري وابن كثير وأكثر المفسرين. من معاني التزويج إعادة الأرواح إلى أجسادها، وهذا أيضا معنى صحيح. ومما يجمل هذا المعنى هنا أننا ما دام انتقلنا من الحشر من القيامة إلى البعث، فأول ما يكون من البعث هو أن الأرواح تذهب إلى أجسادها فيقوم الناس لرب العالمين. فيكون من المناسب هنا إذن في قوله وإذا النفوس زوجت أن نقول الآية فيها معنيان كلاهما صحيح. المعنى الأول هو تزويج الجسد بروحه التي كانت تعمره في الدنيا فيقوم من قبره ويحيا. والمعنى الثاني أن هذا الجسد بعد أن عمر بالروح واستعاد الإنسان حياته، هنا أصبح الأخيار مع الأخيار والفجار مع الفجار، وكل امرئ وما يختار. وإذا النفوس زوجت. وقد يكون من معاني التزويج هنا أن المؤمن يزوج بالحور العين في الجنة، والفاجر والكافر يعني يقرن مع الشياطين وغيرهم بالسلاسل والأغلال. وإذا الموءودة سئلت، بعدما قام الناس أحياء زوجت النفوس الأجساد بأرواحها، وحشر الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، هنا ننتظر أول ما يقع فنتفاجأ فعلا، وأنا أتفاجأ الآن وأنا أتأمل هذا المشهد. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذا أول ما ذكره الله سبحانه وتعالى من السؤال. نعم ورد في القرآن الكريم أن الناس يسألون عما كانوا يعبدون من دون الله وعما كانوا يعملون وماذا أجبتم المرسلين، يسألون أشياء كثيرة. لكن هنا مع أن السورة مكية ومتقدمة النزول، انظر كيف قرع الله سبحانه وتعالى قلوب ونفوس المشركين بهذه القارعة العظيمة. أول ما توعدهم الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا الذي يجري: وإذا الموءودة سئلت. والموءودة هي الجارية الوئيدة التي كان بعض قبائل العرب، وكان القليل من قبائل العرب خصوصا القبائل التي فيها قسوة وخشونة وإفراط في البداوة والأعرابية، كان عندهم عادة وأد البنات، فإذا حملت المرأة وضعوها على شفير حفرة، فإن كان غلاما أخذوا، وإن كان جارية وضعوها في الحفرة وواروها التراب. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى تفصيلا في قوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وفي الآية الأخرى: بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم قال سبحانه: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، يعني يبقيها حية مع الهوان، أم يدسه في التراب فيدفنونها؟ وقد ورد أن قيس بن عاصم المنقري، وهو يعني من هو في شرفه ومجده وكرمه، أنه وأدى 10 من البنات. ولذلك الفرزدق كان يفخر بقوله: ومنا الذي، وهو تميمي، الذي منع الوائدات وأحيى الوئيدة فلم يؤدي. فيفتخر الفرزدق بجده صعصعة بن صوحان الذي يقال إنه استحيا أكثر من 400 وئيدة. إذا أراد والدها أن يئيدها قال له: لماذا؟ قال له: أخشى من الجوع والفقر. فقال له: أنا أكفلها، وأعطاه ناقتين ثم أحياها، استحياها بإذن الله عز وجل. ولذلك يثنى عليه بمثل هذا حتى في الإسلام، ويمدح هذا المعنى الشريف العظيم الذي فيه إبقاء الأرواح والمحافظة على حياة الناس. هنا معاني شريفة عظيمة، يعني أكيد سوف ننسى الكثير منها، وأسأل الله أن يعيننا على تذكر بعضها. يعني هذا العادة التي كانت موجودة في بعض قبائل العرب ليست خاصة بهم، كانت موجودة عند كثير من أمم الأرض في المشرق والمغرب والصين والهند وغيرها، ولا يزال إلى اليوم بعض الأمم تتعاطى نوعا من الوأد الظاهر أو الوأد الخفي. بل أستطيع أن أقول إن الحضارة الغربية تمارس نوعا من الوأد الآن للأنثى، فالأنثى أصبحت فقط للزينة والجمال ومتعة الرجل، وهذا ما يضخه الإعلام والقنوات والمواقع الإباحية وغيرها التي ألغت إنسانية المرأة وقيمتها وحولتها إلى مجرد سلعة، بل أحط من سلعة لترويج السلع، أداة لترويج السلع، وجعلتها مجالا للزينة والامتهان والاستمتاع دون أن يكون لها قيمة أو معنى. وإن كانوا يكثرون من الحديث عن حرية المرأة وما يتعلق بذلك، فبعض قبائل العرب كانوا يئيدون الجواري. وقد نقل عن عمر رضي الله عنه قصة مشهورة ذكرها الذهبي وغيره، أنه كان يئد البنت وهي تنفض التراب عن لحيته، لكن هذه القصة مكذوبة وليست صحيحة والله أعلم. طيب، وإذا الموءودة سئلت، لماذا تسأل الموءودة؟ يعني السؤال الأصل يوجه لمن؟ للوائد. السؤال يوجه لوائدها، بينما الله هنا سبحانه قال: وإذا الموءودة سئلت. هي مسؤولة. هذا مثل قوله سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن السؤال هنا للموءودة يعني يدل على أكثر من معنى. يدل أولا على أنه يوم القيامة ينطق من لم يكن ينطق، ويبين من لم يكن يبين، ويتكلم كل أحد بحجته. فالمظلومون في الدنيا من الضعفاء والفقراء والنساء والمظلومين والمستضعفين بأنواع الاستضعاف والقهر، المحرومين من حقوقهم، يوم القيامة يوم العدل يمكن هؤلاء الناس من البوح والحديث والمطالبة والشكوى إلى الله عز وجل. فهي لما سئلت تجيب أنها قتلت بغير ذنب. المعنى الثاني أن سؤال الموءودة فيه توبيخ وتبكيت لوائدها. وكثير من الناس الظلمة سبحان الله إذا وقعوا في الفخ وبدأوا يسمعون، لأن الإنسان الظالم أحيانا يتمادى به الغي والاستبداد والطغيان ويزين له عقله، وأحيانا بطانته الفاسدة تزين له كثيرا مما يعمل فلا يلتفت ولا يتوقف. لكن إذا أذن الله بانكشافه كما حصل مثلا في العراق من زوال الحكم البعثي الذي كان بطاشا ظلوما غشوما، ويبدأ المعذبون والسجناء والمقهورون وأهالي المقتولين يتحدثون، يصبح الأمر بالنسبة للذين مارسوا الظلم والعدوان مؤلما بحد ذاته. يعني مجرد كون الموءودة يوم القيامة تعطى تسأل وتعطى حق السؤال وحق الجواب وتعترض وتحتج وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بحد ذاته ألم شديد للوائد، فضلا عن أنه يوحي بأن زمن الحساب قد جاء، وأن ما قاسته هذه الموءودة البريئة المظلومة من أن تدفن وتطمر في التراب وتموت شرميتة أن وائدها سوف يلقى جزاءه. والوائد غالبا هو من الذي يأد؟ الأب. الوائد في الغالب هو الأب أو من يقوم مقامه. وهذا أيضا فيه عبرة، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينتقم للابن من أبيه، ينتقم للموءودة من وائدها وهو أبوها، ويعاقبه عز وجل على ذلك بالنار والعقاب الأليم الشديد والنكال. هذا دليل على المسؤولية، وأنه وإن وجد مسؤوليات في الدنيا، هذا أب وهذا رئيس وهذا معلم وهذا مدير وهذا حاكم وهذا أمير وهذا كذا وهذا كذا، إلا أن هذه المسؤوليات لا تعني إطلاق اليد، وإنما تعني التبعة والمحاسبة والسؤال يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. ولذلك يكون من أصحاب المسؤوليات أطول وقوفا وأعظم سؤالا يوم القيامة. وفي الآية الكريمة إشارة إلى عناية الإسلام بموضوع المرأة، وأن العرب في الجاهلية كانوا لا يرون للمرأة قدرا، بل حتى غير العرب اليونان كانوا يبحثون هل للمرأة روح أم ليس للمرأة روح. فهذا ليس أمرا خاصا بشعب أو فئة من الناس، فجاء الإسلام ليرفع من قيمة المرأة ويعطيها قدرها ويعطيها مكانتها. حتى في الآيات المكية المتقدمة يأتي التشنيع على من يفعلون مثل هذا الفعل بغير مثلا مجاملة لعادات اجتماعية أو أعراف أو أشياخ، لأن بعض من كانوا يمارسون الوأد أكابر وشيوخ قبائل، وقد يجوز أن يقول البعض إن مثل هذا الصفع في وجوههم باستنكار هذا العمل والوعيد الشديد عليه يوم القيامة قد يصرفهم أو يصدهم عن الحق، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم برسالته وكيف يخاطب الناس بها، وأن مثل هذا من الأمانة التي جاء بها القرآن الكريم. وأقول أيها الإخوة، إذا كان الوأد في الجاهلية هو أن تدفن المرأة حية، فهناك ألوان من الوأد، كما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الوأد الخفي. والوأد الخفي ما المقصود به؟ ما هو الوأد الخفي؟ نعم، هو مثل العزل، عزل الرجل عن المرأة إذا جمعها، يعني بحيث لا تنجب، فهذا جاء في بعض الروايات. فأقول إذن عندنا مسألة الوأد، الوأد المعنوي، الوأد الخفي. ربما كثير من الناس لا يقتل بنته، بل لا أحد يقتل بنته اليوم إلا في حالات نادرة، وهذا موجود، والصحف أحيانا تذكر لنا بعض المشاهد المؤذية جدا، وإن كان غالبها قد يكون بسبب مرض نفسي عند الأب أو معاناة أو شيء من هذا القبيل أو مشاكل، لكن يقع قليلا. إنما الذي يقع كثيرا هو ألوان من الوأد الخفي، مثل ازدراء البنت، الانزعاج من ولادتها حتى أن الأب لا يستبشر بها وقد تكون هي سبب رزقه وصلاحه وفلاحه، كذلك إهمال البنات في التربية وترك البنت للدش والقنوات الفضائية أو لقرينات السوء أو لوسائل الاتصال أو للخدم أو لغير ذلك، والإهمال المفرط الذي يجعل بعض البنات في بيئات وبلاد إسلامية يجعلهن مجرد أدوات للمتعة كما ذكرت، في التجمعات، في الفنادق، في المناسبات، في ما يسمى بعروض الأزياء والجمال إلى غير ذلك مما فيه إطاحة بالفتاة وإغفال لأدبها وتربيتها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو ذنبها؟ سبحان الله، انظر كيف الحجة، لأن الفتاة هي أصلا طفلة صغيرة عمرها يوم أو أسبوع أو شهر، فما هو الذنب الذي عملته أصلا؟ هي لم تعمل شيئا قط وليست في مقام التكليف، ومع ذلك يقال بأي ذنب قتلت، تأنيبا وتوبيخا لوائدها وقاتلها أنه لم يكن لذلك من سبب. وهنا مبحث مهم، لا أقول أنه مهم يعني واقعيا، لكنه كثير التكرار على ألسنة أهل العلم، وهو مسألة: طيب الموءودة الآن سئلت بأي ذنب قتلت وعوقب وائدها، طيب هي أين مصيرها؟ وهي موءودة قتلت في الجاهلية. فهذا بحث طويل تكلم فيه أهل العلم، ابن عبد البر، ابن حزم، ابن تيمية، ابن القيم، الشوكاني، الأشعري، المتقدمون، المتأخرون، وفي رسائل خاصة علمية في مسألة أطفال المشركين. أما طبعا إن كانت من أولاد المسلمين فهذا بإجماع العلماء أو ما يشبه إجماعهم، نقل عن أحمد الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن أطفال المشركين أين هم؟ هذه فيها أقوال، وابن القيم في أحكام أهل الذمة استوعب الأقوال أوصلها إلى نحو 10، وأطال كثير من الباحثين القول فيها. وهناك قول، أنا لا أريد أن أسرد الأقوال لكن سأكتفي بقول واحد، واكتفائي به لا يعني أنني أرجحه، لكنني حقيقة أتعجب من هذا القول وصفائه وجودته، وقد يعني فتح له صدري، لا أقول أنني بحثت في أدلته، أن أطفال المشركين في الجنة الذين ماتوا دون الحلم، دون البلوغ. هذا قول من؟ نقل عن سلمان الفارسي، نقل عن ابن عباس واستدل بهذه الآية، حتى إنه نقل عنه أنه قال: من قال إنهم ليسوا في الجنة فقد رد على الله سبحانه وتعالى في قوله هنا: وإذا الموءودة سئلت. هو مذهب ابن حزم، مذهب البخاري رحمه الله، مذهب جماعة من الفقهاء والسلف والمتكلمين وغيرهم. إذن نحن المسلمين عندنا قول أن أولاد المشركين الذين يموتون في أمريكا، في أوروبا، في الشرق، في الغرب، في الهند، في الصين، في اليوم وأمس وغدا، أن الأطفال هؤلاء في الجنة. هذا القول يصنع عند الإنسان يعني نوع من الحيوية في قلبه والإشفاق والرحمة، بينما تجد بعض المسلمين اليوم، بعض المسلمين قلوبهم غليظة وقاسية ولا يستشعرون الرحمة بالخلق، ومن لم يستشعر الرحمة بالخلق لم يوفق إلى أسلوب الدعوة المناسب. هذا قول من الأقوال، وكما قلت أنني لا إذا اقتصرت عليه لا يلزم بالضرورة أن أقول أنه هو أرجح الأقوال، لكنه قول معتبر وليس مخالفا لأقوال أهل السنة. ففي مثل هذه المسألة من الصعب أن تقول أن أهل السنة يقولون بكذا، وإن كان ابن القيم رحمه الله رجح أنهم يختبرون يوم القيامة، لكن هذا اجتهاد وذاك اجتهاد، وكلها من أقوال أهل السنة، لا نستطيع أن نقول أن المسألة فيها يعني تخصيص أو تمييز، والله أعلم. سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، جمع صحيفة وهي الكتب، فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال. إذن معنى نشر الصحف توزيعها، فيوصل لكل إنسان كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. ومن معاني النشر أيضا فتح الصحائف، إذن هي توزع على أصحابها وتوزع عليهم مفتوحة مبسوطة، كما قال: يلقاه منشورا اقرأ كتابك، وكل أحد يقرأ كتابه ويعلم ما فيه. فالصحف هنا تنشر وتوزع على أصحابها، وفيها كل ما عملوا وقالوا وترى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، هذا الكتاب المنشور الصحيفة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال بعضهم أن الصغيرة قد تكون الضحكة أو الغمزة والكبيرة ما فوق ذلك، فكل شيء مكتوب خصوصا ما كان فيه مجال للجزاء والحساب بخير أو شر. وإذا السماء كشطت، نحن الآن في الآخرة لسنا في الدنيا، إذن كشط السماء هنا مختلف عن الأمر الأول في السماء. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن السماء بأخبار أنها تشقق مثلا وتتمزق وتفتح وتكون أبوابا لنزول الملائكة، هذه حال في الدنيا. أما كشط السماء هنا فبموجب السياق متى يكون؟ في القيامة، في البعث، بعد البعث. إذن الكشط ما معناه؟ هو الإزالة، يعني أن هذه السماء تزول وكأن الناس كانوا في حجب تحجبهم عن الآخرة والجنة والنار، فتزاح وتزال هذه الحجب ويصبحون في موقف القيامة وعرصاتها ومشاهدها معها وجها لوجه. فهذا معنى كشط السماء، يعني إزالتها عن مكانها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا، لاحظ كلمة وبرزوا لله الواحد القهار، يعني أمور مكشوفة تماما لا يستر أحدا شيء من الأشياء. إذن كشط السماء والله أعلم هنا أمر آخر غير ما ورد في آيات ومواضع أخرى من تشققها، مثلا إذا السماء انشقت وكذلك فتحت السماء فكانت أبوابا إلى غير ذلك. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. وقد يكون لكشط السماء علاقة بالجحيم والجنة كما قلنا، بحيث يرى الناس الموقف تماما ولا يحول دونه ستر. وقد تكون هذه السياقات متسلسلة، بعد أن تزوج الأرواح وتسأل الموؤودة تكشط السماء، يعني يسأل الناس سؤال الموؤودة موحي بسؤال الناس عن كل ما عملوا، فهو إيماء وإشارة إلى سؤال الخلق عما عملوا في الدنيا، وهذا نموذج فقط من السؤال. بعد ذلك تكشط السماء تزال، يرى الناس الجنة ويرى الناس النار، هذا مصير أهل الغواية وهذا مصير أهل الهداية. وإذا الجحيم سعرت، والجحيم أصلا موجودة، والآن النار موجودة كما هو مذهب أهل السنة وظاهر النصوص الشرعية، كما يقول الإمام الطحاوي يقول والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة وهما موجودتان، لكن يوم القيامة الجحيم سعرت، يعني أوقدت بالمزيد، لأنه قد يحصل للنار نوع من الخبو والخفوت، كلما خبت زدناهم سعيرا، ففي ذلك الموقف تسعر وتؤجج وتحرك بواسطة الملائكة استعدادا لاستقبال الفجرة والظالمين والكافرين. وإذا الجنة أزلفت، في مقابل ذلك الجنة، وانظر تجاور الجحيم والجنة في آيتين متقاربتين، بينما البون شاسع وهائل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وإذا الجنة أزلفت، طيب هنا تلاحظ أن الأمور السابقة تقريبا كلها كانت معروفة، كما قلنا الشمس والنجوم والجبال والعشار والوحوش والبحار والنفوس الستة اللي كانت في الدنيا معروفة. هنا استمر السياق يذكر مصطلحات جديدة يفترض أن الإنسان يتصورها، مثلا وإذا الصحف نشرت، يتصور الإنسان صحيفة ما هو بلازم تكون ورق وكتاب زي ما هو يعرفه في الدنيا، لكنها أشياء فيها كتابة وصحف تتطاير وتصل إلى الناس. وهكذا الجحيم لم يرها الناس في الدنيا، لكن رأوا نموذجا منها، وإن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 70 جزءا كلهن مثل حرها. وهكذا الجنة يتخيل الإنسان مهما طبعا تخيل لا يستطيع لأنه ما لا يخطر على قلب بشر، إنما المقصود أن يدرك الإنسان هذه الحقائق ويؤمن بها كأنها رأي عين. وإذا الجنة أزلفت، والإزلاف هو القرب، مزدلفة لأنها يقترب إليها الحجاج، الزلفة هي القربة يقربون إلى الله زلفة، ازدلف يعني تقرب. إذن إذا الجنة أزلفت كما في الآية الأخرى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ما معنى أزلفت؟ قربت، لأنه ورد في جهنم أنه يؤتى بها يوم القيامة مزمومة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. وهكذا الجنة أيضا تزلف يعني تقرب وتدنى، وهذا نوع من الكرامة لأن أهلها يذهبون إليها، لكن هي أيضا تأتيهم وتقرب لهم، مبالغة في النعمة والفضل والكرامة التي لهم. وإذا الجنة أزلفت، هنا انتهى الأمر، وصلنا إلى الجنة وإلى ما يقابلها. فقال سبحانه علمت نفس ما أحضرت. الإنسان مثلا أول ما يبعث أحيانا ما يستوعب، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قالوا من بعثنا من مرقدنا، يعني بين الصدق والكذب والشك واليقين، ثم يأتي الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بعد ذلك يأتي البعث، يرى الإنسان من حوله فيجدهم أخيارا أو أشرارا، تبدأ الأسئلة، يبدأ الحساب، في النهاية يرى الإنسان المصير. هذه النار تناديهم إذا ألقوا فيها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وهكذا أيضا الجنة تزلف وتقرب وتدنى لأصحابها، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هنا إذا حصل هذا كله علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس يعني كل نفس ما أحضرت، والسياق هنا قال علمت نفس ما أحضرت يعني ماذا في يدها الآن، بينما في سورة الانتظار قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، وكل سياق له ما يناسبه. والمعنى هنا علمت ما أحضرت في كتابها، لأنه قال وإذا الصحف نشرت، فالكتاب معها حاضر، فتعلم النفس ماذا يوجد في هذا الكتاب الذي تحمله خيرا أو شرا. والمقصود علمت كل نفس كما قلنا، وإنما قال علمت نفس أولا لأن السياق يدل على أن المقصود الجميع، وثانيا لأن قوله علمت نفس يوحي بمسؤولية كل إنسان، وأنه ينبغي أن يشعر كل فرد أنه هو المخاطب دون سواه، حتى لا يضيع تضيع الموعظة وتضيع الحجة بين هذا وهذا، ويلقيها كل طرف على الآخر، فيستشعر كل فرد أنه هو في ذلك الموقف، وأنه هو تلك النفس. وعلم ما أحضر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. وهناك معنى ثالث أيضا في قول علمت نفس، وهو الإشارة إلى أنه في ذلك الموقف كل نفس لا تملك إلا نفسها، تجادل عن نفسها ولا تملك لأحد شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا خلة ولا شفاعة، فلا تملك لغيرها. فالمدار على هذه النفس علمت نفس ما أحضرت، هذا سياق كامل واضح مؤثر. بعد ذلك انتقلت السياقات في الآية إلى موضوع آخر وقسم رباني عجيب ومهيب. قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس، هذا قسم بالخنس. ما هي الخنس؟ الخنس من الخنوس، وهو الذي يخنس يعني يختفي، خنس يعني، ومنه الشيطان قيل الوسواس الخناس، لأنه يوسوس ثم إذا استعاذ من الإنسان هرب. فالخنس هي الأشياء التي تختفي. ما هذه الخنس؟ التي أقسم الله بها؟ قال الجوار الكنس، تجري جواري الكنس، يعني تدخل في الكناس، والكناس هو في الأصل عبارة عن بيت الظبي، بيت الظبي يسميه العرب كناسا، فتدخله الظبي وتختفي فيه. طيب، ومنه الكنيسة أيضا. والمقصود إذن الجوار الكنس يحتمل أن يكون المقصود بها النجوم التي تظهر وتختفي، تظهر بالليل وتختفي بالنهار. قال بعض أهل العلم أنها النجوم الخمسة التي هي عطارد والمريخ والمشتري والزهرة وزحل. وقال بعض المفسرين أن المقصود النجوم كلها، وشبهها بالظباء، لأن الخنس الجوار الكنس الظبي، فالنجم هذه في خفته وإشراقه وحركته شبهه الله تعالى بالظبي، وهذا تشبيه من أجمل وأبدع ما يكون. وقال بعضهم لا، إن القسم هو بالظبي أصلا، وأن المقصود هنا بالخنس الجوار الكنس الظباء، وقيل هي البقر، يعني بقر الوحشة التي تشبه الظباء، وقيل إن المقصود بالخنس الجوار الكنس الملائكة، والأقرب هو الأول أن المقصود بها النجوم، لأن الغالب أن الله تعالى يقسم بالأشياء العظيمة، فأقسم الله تعالى بها على من؟ بل أقسم بغيرها. والليل إذا عسعس، ومعنى عسعس قال بعض المفسرين أقبل، وقال بعضهم عسعس يعني أدبر وذهب، والأرجح أن المقصود بقوله عسعس يعني إذا أقبل أو أدبر، يعني أن أقبال الليل بتدرجه وإدبار الليل بتدرجه أيضا ومجيء النهار هو التعبير بعسعس، يعني أقبل تدريجا أو ذهب تدريجا. أقسم الله تعالى بالليل إذا عسعس، وأنت تسمع هذه الآية والليل إذا عسعس كأنك ترى يعني خيوط الظلام وهي تقبل، أو خيوط الصبح وهي تخترق الليل، والصبح إذا تنفس أيضا، لاحظ كيف الصبح أصبح حي، الحياة يتنفس، والمقصود هنا تنفس يعني أقبل وبدأ، لكن التعبير بالتنفس هنا له معنى عظيم وراقي جدا، يوحي بالحياة والإشراق والتجدد والتغيير، وأن كل صبح يمر عليك ينبغي أن يكون يوما جديدا وعلى عملك شهيدا، وأن تتزود منه أنه لا يعود إلى يوم القيامة. يقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأشياء على قسم عظيم، إنه لقول رسول كريم، إنه يعني القرآن وإن لم يكن مذكورا إلا أنه معروف في الأذهان، إنه لقول رسول كريم. هنا قال قول، وليس المقصود أنه هو قائله من قبل نفسه، وإنما هو قائله من قبل ربه، يعني نقله عن ربه جل وتعالى وليس من ذاته. ولهذا قال لقول ماذا؟ لقول رسول، إذن هو مرسل من غيره وليس من ذاته، فهو فقط رسول قال هذا القول، يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هو قول جبريل، لكن سمعه جبريل من ربه تبارك وتعالى. وهنا طبعا الوصف عند جمهور المفسرين لجبريل عليه السلام، فهو الرسول هنا، ووصفه الله تعالى بست صفات كلها جميلة. قال إنه لقول رسول، فوصفه بأنه رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الرسل يكونون من الملائكة إلى الخلق، ويكونون من الخلق كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فوصفه تعالى بأنه رسول، ووصفه بأنه كريم، والكرم معناه الشرف والفضيلة والعظمة والمنزلة، ويكفي في كرمه أنه يحمل وحي ربنا جل وتعالى إلى أفضل خلقه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومكانته عند الملائكة. ذي قوة، هذا الوصف الثاني، يعني قوي له قوة، ويكفي من قوته أن الله سبحانه وتعالى لما أمره أن يحمل قرى المؤتفكة قرى قوم لوط أنه ورد أنه حملهم على جناحه جميعا حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ذيكتهم ثم قلبها، فهو قوي عند ذي العرش مكين. هذا الوصف الرابع، مكين يعني صاحب مكانة، ممكن له مكانة عند ذي العرش. وأي مكانة أعظم من أن يكون له منزلة ومكانة عند ذي العرش جل وتعالى، وأن يختاره الله تعالى، يخلقه الله سبحانه وتعالى ويميزه ثم يختاره لهذه المهمة التي أنه هو السفير إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهو ذو مكانة عند الله عز وجل، مطاع ثم مطاع عند الملائكة في الملأ الأعلى في السماوات يطيعونه، فهو كالرئيس عليهم وله عليهم الطاعة كما قال سبحانه وتعالى مطاع ثم. وثم هنا يعني ظرف معناها هناك، مطاع هناك، وهذه القراءة السبعية المشهورة مطاع ثم، وفي قراءة مطاع ثم لكنها ليست متواترة، مطاع ثم يعني مطاع هناك في السماء عند الملائكة، أمين يعني مأمون فيما كلف به لا يزيد ولا ينقص ولا يخل بشيء منه. فذكر هذه الصفات الست لجبريل عليه السلام الذي هو الوسيط من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال سبحانه وما صاحبكم بمجنون، الذي تعرفونه محمد صلى الله عليه وسلم فهو صاحبكم الذي ولد فيكم ونشأ وعرفتم أصله وفصله ونسبه، فهو صاحبكم، ما ضل صاحبكم وما غوى. قال هنا وما صاحبكم بمجنون، وهذا رد على ما كانوا يدعونه، قالوا ساحر شاعر كاهن مجنون، فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه ليس لهم حجة. هذا الملك الذي جاء بالوحي من السماء إلى الأرض هذه صفته وهو جبريل عليه السلام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقى الوحي وهو صاحبكم الذي تعرفونه، وكأن السياق هنا يقول لا حاجة إلى مزيد من التفصيل في شأن محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم تعرفونه، وإلا فقد ورد وصفه صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. الأفق المبين البين الواضح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلق عليها له 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، وهذه هي الرؤية الأولى كانت بالبطحاء، ثم رآه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وما هو على الغيب بضنين، بضنين هنا الضاد اختصاد يعني بمتهم ليس بمتهم، وقيل وهذه أيضا قراءة سبعية بضنين اختطاء يعني لا يظن به سوء، إذا ليس إما أن يكون ما هو بضنين يعني ليس بمظنون به سوء أو متهم، أو ليس بضنين يعني ليس ببخيل فينقص أو يغير شيئا من الوحي. إذن هذا جبريل هذه صفته، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم هذه صفته وهذه حاله، وهذا وحي ربكم عز وجل، وما هو بقول شيطان الرجيم كما كانوا يدعون ويقولون من أقوال السحرة والكهنة والعرافين وغيرهم. ثم قال سبحانه هنا فأين تذهبون، يعني أغلقت الأبواب أمامكم ليس لكم حجة أبدا، هذا منزل الوحي وهذا ناقله وهذا متلقيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأين تذهبون. والعرب كانوا يقولون أحيانا إذا إنسان سوى حركة يعني غير مقبولة يقولون أين يذهب بك، يعني أين ذهب عقلك جلالا.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
تذهبون. لاحظ عظمة القرآن، يعني العرب كانوا يقولون أين يذهب بك، الله عز وجل قال فأين تذهبون، ويقول بعض المفسرين إن هذا استعمال قرآني مبتكر لم يكن موجودا عند العرب، ثم استعملوه وجرى عندهم مجرى المثل، بدل ما يقال أين يذهب بك يا فلان يقال أين تذهب يا فلان، وهذا أقوى، لأنه لما يقال أين يذهب بك كأن الإنسان يعطى عذر أنه بغير اختياره ذهب به، كأنه ليس له إرادة، لكن لما تقول أين تذهب تحمله المسؤولية، وأنه أنت الذي تعمدت أن تصرف وجهك عن الحق وأن تعرض عنه. وهنا تلاحظون في هذا القسم أن الله سبحانه وتعالى لما أقسم بهذه الأشياء الخنس الجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس، أقسم على القرآن الكريم وعلى ناقله وحامله ومتلقيه صلى الله عليه وسلم، أن في ذلك تناسبا. وقد قال بعض الأئمة أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء فالغالب أن هذا الأمر المقسم به والأمر المقسم عليه بينها نوع من التناسب، وقد ذكرنا هذا في أكثر من مناسبة. فالقسم هنا مثلا بالخنس الجوار الكنس، يعني النجوم التي تظهر وتختفي، قد يكون مثلا لآيات القرآن الكريم، لأن آيات القرآن أحيانا تسمى بالنجوم، ولذلك يقال نزل القرآن منجما مثلا. كما أن فيه إشارة إلى معنى أن الإنسان قد تظهر له الهداية أحيانا وتغيب عنه أحيانا أخرى، كما أن فيه إشارة إلى أن بعض المشركين وبعض المنافقين ربما يوجد في قلوبهم معاني ولكنهم يرفضونها ويتهربون منها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مواقف المنافقين في أول سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، إلى غير ذلك من السياقات والآيات التي تبين أنه قد يوجد في نفس المنافق أو الكافر أحيانا معاني طيبة ويستلمحها من القرآن الكريم ثم يعرض عنها ويدفعها. وهكذا أيضا القسم بالليل والصبح فيه إشارات جميلة جدا، منها إشارة إلى أن الخير والهداية تتدرج، كما أن الصبح يأتي تدريجيا فيقشع الظلام، فكذلك الهداية تأتي بشكل تدريجي، فعلى الإنسان أن يصبر ويصابر حتى يحصل عليها. وبالمقابل كما أن الليل يأتي تدريجيا فيغشى الكون بظلامه، كذلك على الإنسان أن يكون حذرا من ظلمات الشرك وظلمات الشك وظلمات الشبهة وظلمات الشهوة أن تغشى على قلبه فلا يسمع ولا يبصر ولا يعي. وأيضا فيها من مثل معنى قوله تعالى لما ذكر الوحي المنزل قال بعد ذلك في سورة الحديد اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني لا ييأس أحد من هداية الله تعالى وصلاح كائنا ما كان الغلط والفجور الذي وقع فيه إذا وجدت عنده إرادة الهداية والصلاح. وعلى الإنسان أيضا أن لا يأمن أن يتغير قلبه، لأنه كما قال سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم قال سبحانه إن هو إلا ذكر للعالمين. هذه هي الحقيقة، أنتم تذهبون يمينا وتذهبون شمالا، والحقيقة التي يقررها ربها وصاحبها جل وعز في تنزيله أن هذا القرآن ما هو، إن هو أي ما هو، فإن هنا نافية، ما هو إلا ذكر للعالمين، ذكر، دعوة، صلاح، وعظ، بيان، هدى، ليس للعرب ولا لفئة خاصة ولا لقريش، وإنما هو للعالمين جميعا. فهذه عالمية الإسلام وعالمية الرسالة في أوائل السور المكية التي تبين أن الإسلام نزل للخلق كلهم جميعا، وهكذا يجب أن يحمله الناس، ليس على أنه دين خاص لبيئة معينة أو لقبائل أو لأسر معينة أو لمجتمعات خاصة أو للبيئة الجاهلة أو البيئة الضعيفة أو الفقيرة مثلا، لا، للعالمين، يطبقونه في أقصى وأعلى درجات التمدن والحضارة كما يطبقونه في أقل وأدنى درجات البساطة والضعف والتخلف. لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني هو من حيث تنزيله للعالمين، هداية للناس كلهم، ليس دينا إقليميا أو عنصريا، وإنما للناس كلهم، لكن الذين يقبلونه أو يردون هذا أمر آخر. ولهذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فمنكم من يشاء ويريد الاستقامة فيستقيم ويؤمن به، فيكون القرآن ذكرا له عمليا، ومنهم من لا يريد ذلك. ومن هنا وهنا قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني الاستقامة معنى عظيم وعزيز، وكل أحد يسعى إليها ويطلبها. فهنا الله سبحانه وتعالى يحث الناس على الاستقامة وعلى أن يريدوا الاستقامة. وفي الآية معاني عظيمة، منها الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد الخير هدي له ويسر الله تعالى له أسبابه. نعم هناك عقبات ومعوقات في النفس والتربية والموروث، في الأسرة، في المجتمع الذي يحيط بالإنسان، في بعض التبعات التي تتعلق به، لكن إذا وجدت الإرادة الصادقة فإن الله تعالى يعين الإنسان، وهو سبحانه يقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. فهو أسرع إلى العبد بكل خير إذا وجدت الإرادة والمشيئة عند الإنسان أن يستقيم، يسلك الطريق المستقيم الواصل باختصار وبدون لف ولا دوران. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإنسان وإن كان له مشيئة إلا أنه عبد له رب، والرب له المشيئة المطلقة التامة، فليس معنى ذلك أن الناس يعملون بدون أن يكون الله سبحانه وتعالى ربهم وإلههم ورقيبهم وحسيبهم. فالعبد له مشيئة مثبتة، والله تعالى له مشيئة، مشيئة العبد ملموسة ما تحتاج إلى بيان ولا إلى أدلة. كثير من الناس يدخلون في جدال القدر وما القدر، وإذا كان الله أراد أو ما أراد، فأقول بعض الإخوة هذا جدل عقيم. لماذا؟ لأن الإنسان يعرف بفطرته السهلة البسيطة أنه له إرادة، هذا أمر ضروري. حتى لو أن الإنسان مثلا جاءه حر أو نار أو خطر، تجد الإنسان يركض بملء قدرته وساقيه هربا، وهكذا الأكل والشرب والتعاطي، فهذا الإنسان له إرادة ملموسة يقطع بها كل أحد. وفرق بين إنسان يريد أن ينزل من السطح إلى أسفل البيت فينزل مع الدرج، وبين إنسان في السطح يأخذه مجموعة من الناس ثم ماذا يفعلون به؟ يرمونه إلى الشارع بغير إرادته. في فرق ضروري بين الحالتين يعلمه كل أحد، والله تعالى يحاسبنا على ضوء هذا الفرق الضروري الذي يعلمه حتى الجاهل والصبي والأحمق، يعرفون أن ثمة فرقا بين إنسان يريد أن يصنع شيء فيصنعه، وبين إنسان يجبر لا إراديا على ويقهر على صناعة شيء ما. ثم إننا حينما نقول إن الله تعالى له مشيئة وإرادة بالعبد، من الذي يظن أن مشيئة الله تعالى سبحانه وتعالى وعز وجل أن هذه المشيئة مشيئة عشوائية، أنه يريد لهذا الهدى ولهذا الضلال ولهذا الخير ولهذا الشر هكذا؟ تعالى الله، فإن الله تعالى حكيم، وقد علم من الأزل أن من خلقه المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأن هذا أراد يريد الهداية وهذا يريد الشقاوة، فأراد الله تعالى لهم الهداية لقوم أو الضلال لقوم، وهو يعلم سبحانه أن هذا ما أرادوه لأنفسهم، فهو قد علم وأراد. فلا يظن أن والله إنسان كان يريد الهداية ولكن الذي أشكل عليه ويعني عوق مسيرته أن الله تعالى لم يريد له الهداية، وآخر كان لا يريد الهداية ولكن الذي يعني حمله على الهداية أن الله تعالى أرادها له. وإن كان الأمر الثاني ممكنا من باب الفضل والرحمة، أن الله تعالى يتدارك عبده ويرحمه فيهديه، لكن الأمر الأول أن يكون الإنسان يريد الهداية فلا تتحقق له لأن الله لا يريده، لا يريدها له، هذا لا يكون في حقيقة الأمر، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة حكيم يعلم هذا العبد وما يستحق وما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أكرر إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف أو بنهاية هذا الدرس سوف تتوقف الدروس، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله ناتي على درس البلوغ. جاءني اليوم مجموعة كبيرة من الأسئلة حول ما يعني يمكن اليوم بالذات أكثر من 400 رسالة جوال جاءتني تقول إن هناك عرض أزياء في أحد الفنادق في جدة، وهناك عارضات من الخارج خارج المملكة سوف يأتين، وذكرت تفصيلات معينة، وبعض الرسائل جاءتني فيها أن الخبر موجود في جريدة الشرق الأوسط وفي جريدة العكاظ. وقد اتصلت اليوم بالفندق وهم يعرفونني وقالوا لي أن هذا الأمر ليس موجودا، وقلت لهم أنني عندي درس وعندي طلاب ويسألونني فأريد أن أتأكد من المعلومة، قالوا أبدا لا يوجد شيء من ذلك. طبعا احتمال أن يكون كان هناك تنظيم شيء وألغي، أو أن لا يكون الموضوع دقيقا وإنما الخبر مجرد إثارة إعلامية. أيما كان نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر الجهود التي يقوم بها كثير من الغيورين. حكم تحديد النسل، وهل يدخل تحت آية وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ أما تحديده رسميا بحيث يمنع الناس فهذا لا يجوز، أما كون الإنسان يحتاج إلى تأخير الحمل والإنجاب أحيانا لكثرة الأولاد عنده أو لمرض الأم أو لغير ذلك من المقاصد الصحيحة فهذا لا بأس به. ذكر الشيخ عبد الحميد كرك في قوله جبريل عليه السلام أن جبريل كابتن الملائكة، هل يجوز القول بذلك؟ يعني هذه طرفة. ما حكم المضاربة بأسهم المجموعة السعودية؟ بالنسبة للتداول سبقا ذكرنا أن التداول في الأسهم إذا لم تكن أسهما بنوك ولا أسهم شركات ذات نشاط محرم، أن الأصل أن التداول فيها جائز، خصوصا الصناديق التي فيها لجان شرعية. بعض الأسئلة بعيدة عن الموضوع نتركها. هل الإجهاض في الحمل له حكم وأد البنات؟ الإجهاض إن كان قبل 40 يوما فالحنابلة يقولون يجوز إسقاطه بدواء مباح، وإن كان بعد 40 فأيضا له أحوال، إذا كان دون 80 وقبل التخليق فهذا للحاجة يمكن إسقاطه إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. أما إذا وصل إلى 120 يوما وهي 4 أشهر فلا يجوز حينئذ إسقاطه، ويعتبر إسقاطه كأنه قتل نفس. هناك دار نسائية تريد إقامة سوق خيري وبجانبها ساحة للمسجد، فهل يجوز إقامة هذا السوق الخيري في هذه الساحة التابعة للمسجد؟ إذا كانت الساحة يعني عبارة عن فناء غير متصل بالمسجد فلا بأس. ما القول؟ السؤال خاص بالمسلمين فقط أم عام في قوله وإذا الموؤودة سئلت؟ لا، السؤال عام، لأن الموؤودة كانت في الجاهلية قبل الإسلام، وهذا دليل على حفظ حقوق غير المسلمين أيضا، وأنه لا يجوز الظلم والعدوان لأحد حتى لو كان كافرا. هذا نفس الشيء يقول، يتكلم عن الفندق الذي ذكرناه في جدة وقد أجبناك أخي الكريم إن شاء الله. يقول ما هي الحداثة وهل تدخل في السياسة والاقتصاد والإدارة والشرع وغير ذلك. الأخ يعني الحداثة مذهب يعني أدبي في الغرب، والحديث في الكلام فيه يطول يعني في تقييم الحداثة. الحداثة الغربية بعضها حداثة تقوم على نقض الدين ونبذه، وبعضها ليست كذلك. وهكذا الحداثة التي يعني نقلت إلى العالم العربي والإسلامي، يوجد في أتباعها من يكونون يرون فيها يعني نقضا للقيم والمثل والدين، ويوجد منهم من ليسوا كذلك وإنما يرون أن الحداثة هي نوع من التجديد في أنماط النقد وفي يعني الأدب والشعر وغير ذلك والأساليب والطرائق. والذي ينبغي هو عدم التعميم، وألا نصيب قوما بجهالة أو نتكلم عن فلان أو فلان. مثل الأخ السائل ذكر بعض الإخوة، أنا أعرف منهم من هو محافظ على صلاة الفجر في جماعة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولكن يوجد عنده بعض الأفكار يمكن نحن ما استطعنا أن نفهمها لأنها أفكار تخصصية مثلا أو هبها أخطاء معينة، لكن ما من الصعب أن نحول هؤلاء إلى يعني أعداء أو خصوم للإسلام. يقول في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ذكرت أن المرأة في الغرب إنما هي سلعة، لقد سمعنا في جدة. طيب
جيد.
السؤال الثاني ما واضح الخط أخي الكريم: مصير أطفال المشركين. البخاري من حديث سمرة الطويل عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في آخر الحديث أن الرجل الطويل إبراهيم وعنده أطفال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وأطفال المشركين. نعم، هذا أحد الأدلة، هو في صحيح البخاري، لمن قالوا بأن أطفال المشركين في الجنة. يقول الأخ: تخيل لو أن أحد المشركين سمع بأن أطفاله في الجنة، تكون كأنها دعوة إلى الإسلام بطريقة غير مباشرة. إذا كان أطفال المشركين في الجنة فإنهم يشفعون لأبويهم كأطفال المسلمين. لا، هذا ليس بلازم، وبعض العلماء كما نقل عن سلمان الفارسي وغيره أنهم قالوا هم خدموا أهل الجنة. كيف نتفقه في روح الشريعة وكيف نفهم الواقع فهما جيدا وكيف نتطور إداريا؟ والله هذه عناوين محاضرات وكلها جميلة الصراحة، يعني يسعدني أن تكون أسئلتنا من هذا القبيل. وأقتصر على قضية التفقه في روح الشريعة، أن الاستغراق في معرفة الفروع والتفاصيل قد يلهي الإنسان عن معرفة مقاصد الشريعة كما كتب فيها الأئمة، كتب الإمام الشاطبي وابن القيم وابن تيمية والغزالي، وكتب المعاصرون أيضا ابن عاشور وغيرهم والفاسي وسواهم. فينبغي الإنسان يكون له قراءة في مقاصد الشريعة يستهدي بها ويستنير. زوجتي طبيبة نساء وولادة، والمستشفى ترسل لها باص المستشفى لأخذها وإرجاعها إلى البيت، فما الحكم؟ يعني ما دام هذا تذهب وترجع ضمن مجموعة من الموظفات وهي داخل البلد، فليس في ذلك بأس إن شاء الله تعالى. بعد صلاة العشاء إن شاء الله نأتي على البلوغ إذا كان عندكم جاء وقت الإقامة. ها؟